بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يوم 9 من شهر ربيع الأول، يوم عيد وفرح وسرور، وقد عبر عن هذا اليوم بعيد الغدير الثاني، كما عبر عنه بيوم هدم الضلالة، كما عبر عنه بعيد أهل البيت عليهم السلام. هذا اليوم يصادف جملة من الأحداث الكبرى السارة، ومنها أن هذا اليوم يعد عرفا هو يوم بداية ومبدأ إمامة الإمام الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهو يوم تصدي الإمام 12 لريادة الكون كله ولإدارة شؤون العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا اليوم يصادف يوم مقتل عمر بن سعد، عمر بن سعد المعروف بأنه قاتل سيد شباب أهل الجنة عليه الصلاة والسلام. ففي هذا اليوم أيضا، يوم 9 من ربيع، قتل عمر بن سعد. وأيضا هو يوم هدم الضلالة والقضاء على أئمة الكفر والضلال في مثل هذا اليوم. هذا اليوم ينبغي أن يتخذ عيدا ليس من قبل أتباع أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام فقط، بل من قبل كل مسلم. كل مسلم عليه أن يتخذ هذا اليوم يوم عيد وفرح وسرور، بل كل إنسان، لأن هذا اليوم له جانبان وله مظهران: مظهر الفرج الكوني الإلهي العام، حيث أن تصدي الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف للإمامة في هذا اليوم هو بداية وهو باكورة لذلك الفرج الأعظم الذي بشر به أنبياء الله البشرية على مر التاريخ. إذن هذا اليوم هو يوم سعيد لكل البشرية، فعلى البشرية جمعاء أن تتخذه يوم عيد وفرح وسرور. كما أنه في مثل هذا اليوم حيث قتل عدد من كبار أئمة الكفر مثل عمر بن سعد مثلا، فمن الواضح أن البشرية بالتخلص من الطغاة وأئمة الضلالة فإن حياتها في الدنيا ستكون رغيدة، وفي الآخرة ستكون سعيدة أيضا. هذا اليوم كما ذكرنا سمي بيوم عيد الغدير الثاني، لأن الغدير الأول هو يوم نصب أول الأوصياء، والسيد الأوصياء. والغدير الثاني هو يوم تصدي خاتم الأوصياء المهدي المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف للإمامة ولقيادة الكون والكائنات بأجمعها، فلذا سمي بيوم الغدير الثاني أو عيد الغدير الثاني، وأيضا سمي بعيد أهل البيت عليهم السلام، كما سمي بعيد أو بيوم قتل النفاق، وسمي أيضا بيوم هدم الضلالة، وسمي أيضا بيوم قبول الأعمال. فمن حيث هذه التسميات المتعددة إنما هي بلحاظ بعض الأحداث الكبرى السارة التي حدثت في مثل هذا اليوم، ولذا سميت بعيد أهل البيت عليهم السلام، يوم هدم الضلالة، يوم قتل النفاق وما أشبه ذلك. وأيضا لهذا اليوم يوم 9 ربيع تسميات أخرى ترتبط بالإنسان نفسه وبالمسؤوليات التي تقع على عاتقه وبالمطلوب منه، ولذا سمي هذا اليوم أيضا بيوم التودد. هذه هي التسمية الأولى. التسمية الثانية يوم التجاوز عن المؤمنين. التسمية الثالثة يوم نصرة المظلوم. تلك التسمية كانت ترمز لما جرى أو لما سيجري في المستقبل، لكن من أحداث كبرى سارة قد لا ترتبط بالإنسان نفسه، حدث حدث أو حدث سيحدث ولا مدخلية لي فيه من قريب أو بعيد. فيوم الإنجازات الكبرى الإلهية أو التقديرات الكبرى الإلهية، وهذا اليوم أيضا يوم المسؤوليات الشخصية والفردية والاجتماعية، ولذلك سمي بيوم التودد، أن يحاول الإنسان أن يجعل هذا اليوم يوم منعطف في علاقته مع جيرانه، في علاقته مع زوجته وأولاده، في علاقته مع إخوته المؤمنين، في علاقته مع الآخرين. يوم التودد أن يتودد إلى الناس بالحق. يوم التجاوز عن المؤمنين، لو أذنب شخص إليك وفي حقك أو آذاك أو ظلمك، هذا اليوم ليجعله الإنسان منعطفا في حياته حقيقة، حتى يكون عيدا بالمعنى العام وبالمعنى الخاص أيضا. يوم التجاوز عن المؤمنين، أن يتجاوز عن سيئاتهم. واحد عنده علاقة مقطوعة مع شخص منذ فترة من الزمن، يرجع هذه العلاقة بدءا من غد إن شاء الله، أو مع جهة أخرى أو جماعة أخرى إذا كانت العلاقة مقطوعة لجهة شخصية لأنه ظلمني شخصيا مثلا، أو الاختلاف في الرأي أو ما أشبه ذلك في الأذواق وفيما يماثل ذلك، لا ما إذا كانت العلاقة مقطوعة لله وفي الله وبالله ولأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، ذاك يدخل في وادي آخر. إذن هذا اليوم يسمى أيضا يوم التجاوز عن المؤمنين، كما يسمى أيضا بيوم نصرة المظلوم. على الإنسان من الليلة يفكر أنه في مثل هذا اليوم هل نصر المظلوم، وكيف ينصر المظلوم، وأين ومتى ينصر المظلوم، وأي مظلوم ينصره. المظلوم قد يكون في بلد قريب وقد يكون في بلد بعيد، على الإنسان أن ينصره. يوم نصر المظلوم. في هذا اليوم أيضا تستحب جملة من الأعمال، من الأعمال ما يرتبط بالشخص نفسه، مثل الغسل، أن الإنسان يغتسل في هذا اليوم في يوم 9 ربيع. الغسل هو كناية وتجسيد الطهارة الظاهرية والمعنوية أيضا، فكما يغتسل بدنه من الأدران عليه أن يغسل نفسه من الأوثان، ومن الذنوب والمعاصي وما أشبه ذلك، ومن الحقد والحسد والنميمة والغيبة، يعني حب النميمة وحب الغيبة وما أشبه ذلك. الإنسان يستحب في هذا اليوم أيضا أن يتعطر، وفي الرواية تعطروا بالاستغفار، فعلى الإنسان يتعطر ظاهريا بهذا العطر المعروف كالمسك والإذفر وغيره، وأن يتعطر باطنه بالاستغفار. إذن هذا هو يوم على الإنسان أن يكون ظاهره فيه مليحا وباطنه صبيحا، كما أنه فيما يرتبط بعلاقة الإنسان بربه. في هذا اليوم يستحب استحبابا مؤكدا أن يشكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى على ما أفاض عليه وعلى أمة محمد. من النعم أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. في هذا اليوم يستحب أن يعبد الإنسان ربه أكثر من ذي قبل. دائما العبادة مستحبة، دائما الشكر مستحب أو واجب، لأن الشكر بين مستحب وواجب. لكن في هذا اليوم المراتب الاستحبابية تتأكد والدرجات تشتد، والأجر سيكون أعظم عندئذ أيضا. إذن يستحب في هذا اليوم أن يشكر الإنسان ربه، أن يعبد الإنسان ربه أكثر، كما يستحب في مثل هذا اليوم في علاقة الإنسان مع الآخرين إضافة لما ذكرناه من التودد والتجاوز عن سيئات الآخرين والنصرة، يستحب فيها التوسعة على العيال، كما يستحب فيها الإنفاق على المؤمنين. وفي الرواية من أنفق في هذا اليوم غفر الله له. في هذا اليوم الإنسان ينفق على يتيم أو أسير أو مسكين أو صديق أو بعيد أو قريب، يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنوبه بلطفه وكرمه وببركة هذا اليوم. إذن هذا اليوم يوم عظيم والحديث عنه طويل، لكن الآن نتحدث على ضوء الآية القرآنية الكريمة التي ابتدأنا بها حديثنا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. هذه الآية الحديث عنها طويل، وعن محطات وإضاءات وعبر عميقة تتضمنها هذه الآية القرآنية الكريمة، لعلنا نترك أكثرها إلى ليلة غد إن شاء الله، لكن نتوقف عند محطة واحدة ترتبط بهذه الليلة أيضا. ولكل وجهة هو موليها، هنا حديث طويل، فاستبقوا الخيرات، أحاديث أخرى متعددة، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ما هو الرابط بين المقطع الثاني من الآية الشريفة أو الجملة الثانية والجملة الثالثة في الآية القرآنية الشريفة؟ فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. لعل الترابط بين هذين المطلبين، استبقوا الخيرات هذا أمر إلهي، بعد ذلك يقول أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، لعل الترابط بين ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى إذا كان هو المثيب وهو المعاقب وهو المحاسب وهو المجازي، فإن على الإنسان أن يستبق إلى الخيرات أكثر فأكثر. يعني الجملة الثالثة هي بمنزلة التعليل والتحريض على استباق الخيرات، ما دام أن الله سبحانه وتعالى هو المثيب، ثواب الله لا حساب له ولا حد له ولا حصر له. إذن استبق الخيرات، استبق الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إذن مرجعك إلى الله، المثيب هو الله، المعاقب هو الله سبحانه وتعالى، إذن استبقوا الخيرات. لاحظوا، نمثل لكم بمثال واضح، إذا هنالك مسابقة أن أكتب 5 صفحات مثلا، وستكون الجائزة 100,000، كيف الناس سيتسابقون إليها؟ فإذا كانت الجائزة مليون كيف يكون الأمر؟ إذا كانت الجائزة مليار درهم فضي أو مليار دينار ذهبي، يقول لك ذاك الإنسان القادر الكريم الحكيم الجواد، يقول لك اشترك في هذه المسابقة وستكون الجائزة والوقت اللي تبذله أو تصرفه لنفرض يوم أو سنة كاملة، لنفرض أي فرض فرضناه، الجائزة ستكون مليار دينار ذهبي. كيف سيتسابق الناس إلى ذلك؟ لأن الجائزة عظيمة. الآية الشريفة تشير إلى هذا فيما تشير، فاستبقوا الخيرات، بعدين لكي يحرضنا أكثر على الاستباق للخيرات، لأن الله هو المجازي هو المثيب، والله يعطي مو مليار وتريليون بل يعطي بلا حساب، فعلى الإنسان أن يستبق للخيرات. استبقوا الخيرات أينما تكونوا، شنو؟ يأتي بكم الله جميعا. هذه الآية الشريفة لها ظاهر ولها باطن. ظاهرها هو يوم الحشر الأكبر، يعني في يوم القيامة أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هذا هو ظاهر هذه الآية القرآنية الكريمة. أما باطن هذه الآية القرآنية الكريمة فيتعلق بيوم ظهور الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. يوم ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو شأن نزول هذه الآية، وهو باطن من بواطن هذه الآية. والروايات الشريفة الكثيرة وبعضها أيضا هذه الروايات صحاح تصرح بذلك، أنه أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إشارة إلى أصحاب الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أنه في ذلك الزمن أينما كانوا يأتي بهم الله، ذولاك 313 أو أولئك 10,000 أو الأكثر من ذلك كما ستأتي الإشارة إليه، أينما يكونوا يأتي بهم الله جميعا. وقبل أن نقرأ الرواية نشير إلى أنه كما هو واضح وموضح في محله ومبرهن أن لا تعارض ولا تهافت ولا تناقض بين الظاهر والباطن، بل بالعكس هناك تكاملية بين الظاهر والباطن. القرآن الكريم حيث يقول الله سبحانه وتعالى عنه: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كيف يمكن أن يكون كل شيء في القرآن الكريم ما ذلك إلا لوجود ظهر وبطن وبطن بطن وبطن بطن بطن إلى 70 بطنا، والمراد بالـ70 المعنى الكنائي وليس المراد به العدد، يعني إلى ما شاء الله من البطون. احنا عدنا في اللغة العربية أمثلة واضحة، فكيف بالله المحيط اللا متناهي إذا أراد أن يرسل كتابا لا متناهي؟ القرآن الكريم لا تفنى عجائبه، إذن لا متناهي، وإن بدا من الناحية الظاهرية متناهية، كيف يمكن أن يكون المجموع بين الدفتين لا متناهيا؟ لا يكون ذلك إلا بفلسفة البطون وبطريقة البطون. والله سبحانه وتعالى أعطانا بعض الإضاءات والإشعارات في ذلك، يعني لاحظوا مثلا في اللغة العربية عندنا المشترك اللفظي، هذا مشعر، تقول رأيت عينا، تقصد عينا باصرة، أو تقصد عينا جارية، أو تقصد عينا ناظرة أي جاسوسة، أو تقصد عين الركبة، أو تقصد ما أشبه ذلك، 70 معنى لعين موجودة في اللغة العربية. إذا فالبشر عادي يستطيع أن يضع لكلمة واحدة 70 معنى، وتستطيع أنت أن تقصد معنى أو معنيين على حسب ما تقصده وعلى حسب قابلية المتلقي. متلقي يتلقى معنى واحد، متلقي آخر أكثر حكمة وفهما وذكاء يتلقى معاني عديدة أكثر، فما بالك برب العباد. والحديث حول هذا الحقل طويل، لكن نكتفي بهذه الإشارة أنه الظاهر والباطن لا تنافي بينهما، بل هناك تكاملية. ف فأينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، المعنى الظاهر ويوم الحشر. فإذا كان المعنى الظاهر لذلك إذن استبقوا الأخيرات، وإذا كان المعنى الباطن له في يوم ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا استبقوا الخيرات. لاحظوا اللفتة هنا، بعض الناس من الجهلة يتصور بأنه لكي الإمام يظهر فعلينا، طبعا ظل جدا قلة وجهلة وليس فيهم عالم على الإطلاق كما هو بين وواضح، يقول إذن علينا أن نسهم في الإكثار من الفساد، لأنه ستملأ الأرض قبل ظهوره من علائم الظهور ظلما وجورا، فعندئذ يظهر هذا الكلام. إضافة إلى أنه خلاف العقل، خلاف الآية الشريفة. الآية الشريفة شو تقول؟ تقول فاستبقوا الخيرات. لماذا نستبق الخيرات؟ لسببين. سبب ظاهر، لأنك يوم القيامة تحشر إلى الله، فما دام استبقت في الخيرات ستحصل على الثواب الأكثر، ما دام أنه ستحشر أمام الله سبحانه وتعالى عليك أن تستبق الخيرات. هذا في المعنى الظاهر. في المعنى الباطن، ما دام سيحشر أصحاب الإمام من هذه البشرية إلى الإمام في يوم الظهور، إذن على كل واحد منا أن يستبق الخيرات لكي يكون من ذولاك 313، أو يكون من 10,000، أو يكون من 70,000 كما ستأتي الإشارة إليه غدا إن شاء الله، أو يكون من الأكثر من ذلك. استبقوا الخيرات ما دام الباب مفتوح، ما دام ستحشر في ذلك الزمن الآخر، أو يحتمل أن يحشر هذا الإنسان في هذا الزمن الأول، فعليه أن يستبق الخيرات لكي يكون من تلك الثلة المباركة. نقرأ لكم بعض الروايات ثم نكمل الشاهد في هذه الآية القرآنية الكريمة. هذا كتاب البرهان في تفسير القرآن والروايات التي منقولة من أمهات مصادرنا وكتبنا، مثل الكافي الشريف، ومثل الغيبة للنعماني، ومثل تفسير علي بن إبراهيم القمي، ومثل كتب أخرى، وبعضها إذا تلاحظوها سندها صحيح أيضا. عبد العظيم الحسني المعروف يقول: قلت لمحمد بن علي بن موسى عليه السلام، الإمام الجواد عليه السلام: إني لأرجو أن تكون القائمة من أهل بيت محمد. الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فقال عليه السلام: ما منا إلا قائم بأمر الله وهاد إلى دين الله، ولكن القائم الذي يطهر الله به الأرض من الكفر والجحود ويملأها قسطا وعدلا هو الذي تخفى على الناس ولادته، ويغيب عنهم شخصه، وتحرم عليه تسميته، وهو سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيه، يعني نفس الكنية له، وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب، يجتمع له أصحابه عدة أهل بدر 313 رجلا من أقاصي الأرض، وذلك قول الله عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وفي رواية أخرى أن الله سبحانه وتعالى ليس فقط يجمع 313، هذا من باب المصداق كلام الإمام، وإنما يجمع إليه الشيعة من كل أنحاء الأرض. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، إلى آخر هذه الرواية الشريفة والروايات الأخرى العديدة في هذا الحقل. إذن يوم غد، يوم 9 ربيع، إضافة للمناسبات الأخرى التي أشرنا لها، هو مثل هذا اليوم، حيث أن الله سبحانه وتعالى سيقدر في آخر الزمن ظهوره المبارك، وستكون هناك ثلة طيبة مباركة. لاحظوا في الروايات أكو تعبير جدا جميل وجدا دقيق عن هذه الثلة والخيرة من الخلق. الرواية تقول، تعبر عنهم: كأن قلوبهم القناديل. لاحظوا هاي العبارة الجميلة. قبل هذه العبارة يعبر الإمام عنهم بمصابيح، ثم يقول: كأن قلوبهم القناديل، يعني كله طهر، كله صفاء، كله إيمان، كله أخلاق، كله تقوى، كله ورع، حتى فكره أيضا فكر طاهر، لأن الإنسان إذا لا سمح الله فكر بالمعصية قلبه يتلوث بنفس هذا المقدار. وكلكم تعلمون قضية الشريف الرضي والسيد المرتضى في الإرث المعروف، حيث أنه قسم الإرث، والدهم كان ثريا فقسم الإرث، وصلت النوبة إلى كتاب قيم جدا، فتنازع فيه، لأن كل واحد يعرف قيمة الكتاب. السيد المرتضى علم الهدى اللي أضحى المرجع الأعلى في زمانه قال: هذا الكتاب يأخذه من لم يعف الله سبحانه وتعالى طوال عمره طرفة عين قط. لاحظوا هذا المقام، لأن هو كان من هذا القبيل، لم يعف الله سبحانه وتعالى طرفة عين قط، يعني ولا كذبة واحدة لا سمح الله، ولا غيبة، ولا تهمة، ولا نميمة، ولا نظرة إلى امرأة أجنبية، ولا ما أشبه ذلك. الشريف الرضي عجب، لاحظوا هذه الكلمة، كأن قلوبهم القناديل، هكذا هم أصحاب المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الشريف الرضي: لا، يأخذ هذا الكتاب من لم يفكر بمعصية واحدة قط، مو اللي لم يعص الله سبحانه وتعالى، الذي لم يهم بالمعصية ولم يفكر فيها. أي مقام عظيم هذا! هؤلاء هم 313 اللي سيكونون قادة البشرية، قادة البشرية في المستقبل بأيدي أناس كأن قلوبهم القناديل. هل يمكن أن يكون واحد من الحاضرين هو واحد من ذلك 313؟ في علم الله يمكن أن يكون ذلك، خاصة أنه سنقرأ بعدين في بعض الروايات أو نشير إشارة عابرة إلى أنه أصحاب الإمام عليه الصلاة والسلام بعضهم من أهل الشام، مجموعة هم من أهل الشام، وحسب تعبير الإمام الأبدال من أهل الشام. الشام تشمل سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، فهم إذن هؤلاء الأبدال من أهل الشام، والنجباء من أهل مصر، هؤلاء هم من 313 الذين سيقودون العالم بل الكون كله. لأن أكو في الرواية أن الإمام عليه الصلاة والسلام سينصب بعض أصحابه حاكما على الملائكة، وربما جعل تحت أمرته 100,000 من الملائكة في رواية أخرى. الكون كله سيخضع لحكومة الإمام عليه السلام، وليس الكرة الأرضية اللي هي مثل رملة، مثل حبة رمل في صحراء مترامية الأطراف. الكون كله سيحكمه الإمام عليه الصلاة والسلام، فأي عيد وأي فرح وأي سرور سيعم الكون كله، أن الإمام ينصب على الملائكة أيضا حكاما. فبناء على هذا، هكذا النجباء من أهل مصر، والأبدال من أهل الشام في الرواية، والأخيار من أهل العراق. الرواية تقول من مصر إلى الشام إلى العراق، وهناك روايات أخرى ليس هنا محل تفصيلها، ربما غدا ننطلق إليها إذا شاء الله. أيضا من أصحاب الإمام 313 جماعة من أهل اليمن أيضا هنالك موجودين، أيضا جماعة من أهل إفريقيا، وفيهم من تونس ومن المغرب ومن السودان ودول أخرى، وأيضا جماعات أخرى لا يهمنا الآن تفصيل الحديث عن ذلك، لكن هذه رواية كانت من الروايات. كأن قلوبهم القناديل. لاحظوا الآية الشريفة ماذا تقول: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا. أي واحد من ذوي 313 أو من 10,000 أو من الشيعة في أرجاء الكرة الأرضية، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إذا كان ذلك كذلك، فعلى الإنسان أن يستبق للخيرات، يعني لن نمشي مشي عادية. الآن إحنا بعد نمشي مشي عادية، ماذا نصنع؟ نروح ونأتي وندرس وندرس ونكتب ونؤسس، لكن هذه مو مشية المتسابق والمسارع للخيرات، ليست مشية المسارع للخيرات الذي يعلم بأن الله سبحانه وتعالى في الحشر الأصغر أو في الحشر الأكبر سيثيبه وسيجازيه على ذلك. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. استبقوا الخيرات. هذه الدنيا دنيا سباق، دنيا سباق الفترة محدودة إلى أبعد الحدود. لاحظوا برمشة عين الأيام الماضية من عمرنا انتهت. الآن كل واحد منكم ومنا فليذكر كم من مضى من عمره، 20 سنة، 50 سنة، 70 سنة، هذه مضت كرمشة عين لا أكثر من ذلك. 50 سنة القادمة من العمر أو 5 أيام القادمة أيضا تمضي كلمح بالبصر. فإذا كان ذلك كذلك، على الإنسان أن لا يهدأ ولا يسكن ليل نهار. ليل نهار كل اللحظات كل الثواني يجندها في طريق الله، حتى بعد يمشي بالشارع ينشغل بذكر الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. المرأة في المطبخ أو في الطريق تنشغل بذكر الله أو بالتذكير فيما ينفع ويفيد الأمة أو تربية الأولاد أو ما أشبه ذلك. الحديث في هذا الحقل طويل، نترك تتمته لليلة القادمة إن شاء الله. هذه الليلة لم نبحث البحث الأصولي نظرا لأنه كانت ليلة عيد الغدير الثاني وعيد أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام وما أشبه ذلك، ولذلك نقلنا الحديث إلى هذا البحث التفسيري الموجز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يوفقون لكي يكون من 313 اللي هم حكام الأرض وسنام الأرض، من الخيرة، من خيارة الخيرة أو قمة القمة. وإن لم يوفق الإنسان ليكون كذلك فليسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من 10,000 الثانية، وإن لم يوفق لذلك فليسعى لكي يكون الأمثل فالأمثل والأقرب فالأقرب، وما ذلك على الله بعزيز لو سعى العبد وجد واجتهد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.